الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وندخل في هذا اليوم مع كتاب الجمعة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرغ عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله نحن الآخرون أي زمانا، والأول منزلة، بيد أي غير، بيد أنهم يعني غير أن أهل الكتاب، هذا يومهم أي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة هو اليوم الذي فرضه الله على أهل الكتاب فضيعوه. الوجه الثاني في الحديث بيان فضل يوم الجمعة وأنه أعظم الأيام عند الله عز وجل، وقد جاء في الحديث الأخرى أن الله تعالى خلق فيه آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها وفيه تقوم الساعة. الوجه الثالث فيه أن الله تعالى رحم هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فوفقها لأفضل الأيام عنده، ولذلك يوم الجمعة يسمى عيد المسلمين الأسبوعي، عيد المسلمين الأسبوعي. قال عن عمرو بن سليم الأنصاري أو سليم الأنصاري رضي الله عنه قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أشهد يعني هذا لفظ الشهادة كأنه متضمن لمعنى الحلف، كأنه يقول أشهد بالله أن أبا سعيد الخدري قال كذا، وأبو سعيد يقول أحلف بالله، يعني يقول لما يقول أشهد يعني أحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قوله محتلم أي بالغ، وأن قوله وأن يستنى أي يستاك، استعمل السواك. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان مشروعية غسل يوم الجمعة وأنه مطلوب من كل بالغ، لكن هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل السنية؟ هذا خلاف بين العلماء، ففريق من أهل العلم ذهب إلى أن غسل الجمعة سنة وهو قول جماهير أهل العلم، والقول الثاني قالوا بوجوبه، والقول الثالث قالوا بوجوبه إن كان ثم رائحة على البالغ، يعني بحيث لم يغتسل فترة من الزمن فيجب عليه ويتعين عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الصلاة، عفوا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، طبعا قوله غسل الجنابة يعني غسلا كاملا، وأراد التشبيه لأن غسل الجنابة واجب، وأما غسل الجمعة فمسنون على قول جماهير أهل العلم. قوله راح أي ذهب إلى المسجد. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان مشروعية غسل الجمعة، وعلى الخلاف الذي ذكرته قبل قليل، والجمهور على أنه سنة ومؤكدة وليس بفريضة واجبة. الوجه الثالث فيه فضيلة التبكير إلى صلاة يوم الجمعة والمسارعة إلى الصفوف الأولى، وأن الأجر في هذا كبير جدا، ففرق بين من يذهب في الساعة الأولى ومن يذهب في الساعة الخامسة. الوجه الرابع بالنسبة للساعات هذه تحسب في قول جماهير أهل العلم من طلوع الشمس إلى صعود الإمام على المنبر، فتقسم على خمسة هكذا الساعات، وليست الدقائق، هي الساعات تحسب بالدقائق وإنما الوقت، وهو يختلف من حيث الفصول، ففصل الشتاء غير فصل الصيف. الوجه الأخير: الحديث أشار إلى أن الملائكة تحضر الصلاة، صلاة الجمعة وأيضا صلاة الجماعة، يستمعون الذكر. قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله أو الوجه الأول: هذا الحديث اشتمل على بعض الأحكام والآداب ليوم الجمعة، أولها الاغتسال وذكرنا هذا، وثانيها الادهان بمعنى يتطيب سواء من طيبه أو من طيب أهله مثلا. المسألة الثالثة نهي ينهى عن أن يفرق بين اثنين، والتفريق بين الاثنين فيما يظهر والله أعلم بالأبدان، لأن لو كان التفريق بالتحريش لما كان لذكر التفريق هنا يعني كبير فائدة، لأن هذا محرم ويدخل في الكبائر. فالذي يظهر أنه لا يفرق بين اثنين يمشيان أو قاعدان مثلا في المسجد، وإنما يجلس في المكان الذي ليس فيه أحد. وكذلك من المسائل أن هناك سنة مطلقة وليست مقيدة قبل صلاة الجمعة، ولذلك قال ثم يصلي ما كتب له، وجاء في السنن ثم يصلي ما شاء. والوجه الأخير أنه ينصت إلى الإمام ولا يتكلم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه صح فقد لغى. جاء في لفظ يعني منتقد من جهة الإسناد عند أهل الصناعة، قال ومن لغى فلا جمعة له، لكن عموما قال من قال لأخيه صح فقد لغى. طيب، الأجر المترتب على هذا أن الله تعالى يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، وهل المغفرة لكبائر الذنوب أم لجميع الذنوب أم للصغائر فقط؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من توبة بشروطها المعروفة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. مع عبدالله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي مع عبد الله.
سؤالتي بسم الله زين. سؤالي بالنسبة حق سورة النساء في الآية أعتقد 12 يوم يقول وإن كان رجل يورث كلالة. أول شيء شو معنى كلالة؟ ثاني شيء يعني هو يقول مثلا له أخ أو أخت لكل واحد منهما الثلث، بعدين قال إذا كانوا أكثر فهم شركاء. زين وين قاعدة أن للرجل مثل حظ الأنثيين؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير مع عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال مع عبد الله. تسأل عن معنى الآية في سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة، تقول ما معنى كلالة؟
الحمد لله، بالنسبة للكلالة هو من لا والد له ولا ولد، هذا هو معنى الكلالة، من لا والد له ولا ولد. وطبيعة الحال في سورة النساء ورد ذكر الكلالة في موضعين، في قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله فالله عليم حليم. هذا طبعا الآية الأخرى. هذه الآية هذه جاءت لبيان ميراث الإخوة من الأم، أخت الفاضل أم عبد الله، الإخوة من الأم، فالأخوة من الأم يرثون بالفرض وليسوا كبقية الإخوة مثل الإخوة الأشقاء والإخوة لأم من حيث النصيب قصد المقدر، ولهذا الإخوة من الأم الذي ينفرد منهم يأخذ السدس، وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكورهم وإناثهم كما بيّنت الآية الكريمة. أما الآية الثانية فهي في سورة النساء أيضا، في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني ليس له ولد ولا والد، هذا لا بد من معرفة، لأن الوالد الأب هذا يحجب الإخوة، جميع الإخوة الأشقاء والأب والأم ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طبعا هذه الآية أخت الفاضلة تختلف عن الآية الأولى. الآية الأولى في الأخوة من الأم، والآية الثانية هذه في الأخوة الأشقة والأخوة لأب. طبعا الأخوة الأشقة يحجبون الأخوة لأب لأنهم أقوى من جهة القوة. فهنا بيان للأخوة الأشقة أو لأب. إذا مات مثلا شخص وكان يورث كلالة لا والد ولا ولد، فإن كان له أخت مثلا شقيقة أو أخت لأب طبعا لها النصف كما هي القاعدة الشرعية، وإذا كانت اثنتين فهما مثل نصيب البنتين إذا اجتمعتا، ثلثين يأخذان الثلثين. أما إذا كان له أخ شقيق أو أخ لأب أخذ المال كله. إذا كانوا طبعا رجالا ونساء تبدأ الحسبة على حسبة الأولاد إذا اجتمعوا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب الذكر مقابل البنت سهمين والبنت سهم واحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا معليد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي معلي.
يا بسال الشيخ.
نعم تفضل.
أنا توفت أمي الله يرحمها وأبوي وخوالي وخالاتي وأعمامي واللي توفى من لحن، وعندي بنت عمرها 9 سنوات وتوفت، ولا كل حلمت أتمنى في العلم أشوفه ما شفته
إن شاء الله،
ولا عارف كيف هذا الترتيب اللي عندي أنا.
إن شاء الله إن شاء الله. زاد شاء الله خير معك.
يعني
نعم.
مشكور يا أبوي. أسمعكم على الريد وزين.
إن شاء الله إن شاء الله. نعم. جفاف الشيخ سؤال معلي، تقول يعني توفي كثير من أهلي وأقاربي، والدي والدتي وبعض أخوتي ومن أبنائي، فتقول لم أرى أحد منهم في المنام. تسأل فصيحا يعني هل هناك سبب يعني لهذا الأمر؟
الحمد لله. أختي الفاضلة أم علي الله يبارك فيك ويحفظك ويرحم موتانا وموتاك وموت جميع المسلمين، هذه المسألة طبيعية جدا، يعني ما عندنا نص من القرآن أو السنة أو مثلا آثار عن الصحابة أو قول العلماء إن اللي ما يشوف موتاه يعني يكونون غير راضين عنا أو اللي ما يشوف موتى عنده نقص، ما عندنا شيء من هذا. كثير من الناس الله يرضى عليك يبارك فيك ما يشوفون موتاهم، ما يشوفون موتاهم، ويمكن هذه رحمة من الله عز وجل، لأن أحيانا قد يرى الإنسان بعض الموتى في حالة معينة ويبقى حزين على ميت طوال الدهر. فقل الحمد لله على كل حال. وأنا أحذرك بعد من الشيطان، لأن الشيطان أحيانا إذا شاف الإنسان حريص، الشيطان يشم قلب العبد إذا شافه حريص على أنه يشوف رؤية لميتة أو شيء، يمكن يأتيه بحلم ويحزن قلبه ويضيق صدره ويعني ويجعله في حراج وفي كرب لأنه شاف شيء مو بطيب، هذا من الشيطان. فالحمد لله حق الأموات على الحي الدعاء لهم والاستغفار لهم والصدق عنهم وأداء حقوقهم اللي تركوها سواء حق لله أو حق للعباد، هذا اللي يلزمك. الله يرضى عليك يبارك فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال مع عبد الله فضيلة الشيخ الثاني، تقول أن بالنسبة للآية بعدين ذكر الكلام قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، تقول لماذا لم يطبق عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الحمد لله ذكرت هذا يا أختي عبد الله، هذا الأخوة لأم، لأن الأخوة لأم يدلون بأمهم ما يدلون بأبيهم، لأن الإدلاء بالأب أقوى في الشريعة، فهم أدلوا بأمهم، فهم أخوة من الأم، أخوة من الأم، ولذلك الأخوة من الأم نصيبهم في القرآن أن يشتركون في السدس وفي الثلث، في السدس وفي الثلث. فإذا كان واحدا أخذ السدس سواء كان ذكر أو أنثى، وإذا كان اثنان فأكثر فإنهم يشتركون سواء كان ذكور أو إناثا يشتركون في الثلث. هذه قسمة القرآن، هذه قسمة القرآن. أما بالنسبة للأشقة والأب فهم أقوى في هذا الباب. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد فضل.
السلام عليك وعلى الشيخ عبد العزيز، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يباركك، تفضل أخ محمد.
الله يخليك، أنا عندي سؤال واحد.
نعم.
في بعض المصلين جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، بعد ما ينتهون من صلاة الفريضة يبدون بالتسبيح وتلاوة الأذكار بصوت مرتفع جدا، يعني بحيث يكون مسموع للمصلين الموجودين في المسجد، وفي الحالة هاي هم يشوشون على بعض المصلين اللي ما لحقوا على الفريضة على الفرض صلاة الفرض، ولا وأيضا على المصلين اللي هم خلصوا وقاعدين يسبحون. فلما احنا نقول لهم مثلا ان هذا الشيء ما يجوز ويجب انكم تخفضون صوتكم، قالوا لا هاي من السنة، لان ابانا وشوابنا الاولين كانوا يسبحون بالطريقة هذه. فما ادري يعني ابغى جواب من الشيخ، هل فعلا كلامه صحيح او هل مثلا المصلي انه جاهز انه يرفع صوته او انه يسبح في صدره يعني بالسر؟ حبينا بس الشيخ يوضح لنا الصورة في هاي السؤال يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
وجزاكم الله
جزاك الله خير. الله يحفظك اخ محمد يبارك فيك، حياك الله. حياك الله. سؤال أخ محمد فضل الشيخ، يقول البعض من المصلين بعد الانتهاء من الفرض يأتي بالأذكار والتسبيح بصوت مرتفع، فيقول يشوش على من يقضي ما فاته من ركعات، كذلك يقول يشوش على من يأتي بالأذكار بعد الصلاة، فيقول عندما يعني ننصحهم يقولون هذه هي السنة.
الحمد لله. بالنسبة لرفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة هي حقيقة مسألة خلافية بين أهل العلم، وفريق من أهل العلم ذهبوا بأن المصلي يسر في أذكاره بعد الصلاة ولا يجهر، والفريق الآخر ذهبوا إلى أنه يجهر. قد ذكرت في هذا البرنامج حينما ذكرنا في التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري حديث ابن عباس أن الناس ما كانوا يعرفون انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما يرفع صوته بالتكبير، ولذلك رفع الصوت بالذكر كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يتسبب رفع الصوت بالتشويش في التشويش على المصلين فلا. ولهذا طبعا الرفع العادي ما أعتقد أن يشوش على المصلين أو يشوش على من بجواره، لا، لأنه يرفع بك بحيث يسمع نفسه، فلا يرفع الصوت العالي الذي فعلا يشوش، وإنما يجهر بحيث يرفع صوت. هذا ثابت أخي الفاضل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم الناس بأنهم لا يجهرون الجهر الكبير مثل ما يجهر الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية، لا، وإنما يرفع صوته يسبح ويذكر الله عز وجل. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول: أنا من سكان مدينة العين، دخلت على جماعة يصلون العشاء، ويقول هذا كان في عجمان، وأريد أن أقصر، يقول، المغرب مع العشاء جمعا وقصرا، فيقول صليت مع الإمام 3 ركعات، والرابعة يقول قعدت ولم أقم مع الإمام بالركعة الرابعة، وانتظرت حتى سلم وسلمت معه، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم فعلك صحيح، الراجح من أقوال أهل العلم. فمن فاتته صلاة المغرب وأدرك الإمام في صلاة العشاء، نقول بأن الترتيب واجب، هذا في الصحيح، في الراجح من قول أهل العلم، الترتيب بين الفوائد واجب، فعليه إذا قام الإمام إلى الرابعة أنت تجلس في الثالثة وتأتي بالتشهد وتسلم، إن أدركت الإمام في الرابعة تكون لك الأولى في صلاة العشاء، تأتي بها وتتمها إذا كان الإمام مقيم، وأما إذا فاتتك فتصلي ركعتين لوحدك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: خالتي توفيت من أسبوع رحمها الله، ويقول لم نخبر الوالدة أنها كانت مريضة، فيقول سؤالي: هل علينا شيء إذا لم نخبر الوالدة، أو علينا أن نخبرها ولا نؤجل الموضوع؟
الحمد لله، رحم الله خالتك وغفر الله لها وجعلها الله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، إذا كانت الأخت السائلة، إذا كان إخبار الوالدة يضاعف من مرضها وربما يمثل صدمة عليها مثلا، فلا تخبرونها، ليس واجبا ولا شرطا، لأنه ما يترتب عليه أحكام، يعني ليس في مثلا أحكام عدة ولا أحكام شيء، فلذلك أنتم تقدرون المصلحة والمفسدة، وأنا أظن الله أعلم أن إخباركم لها فيه مفسدة، خاصة ذكرت بأن الوالدة مريضة، إذا كانت مريضة سيمثل لها صدمة، ربما يتضاعف عليها المرض، وربما يعني ممكن يقضي عليها، فأنا أنصحكم إذا كانت الوالدة متعلقة بأختها والفترة الحالية حرجة بالنسبة لها، لا تخبرونها، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول: هل هناك عدد محدد من الصفحات لقراءة الورد اليومي من القرآن، أم يقول أقرأ ما تيسر لي؟
الحمد لله، هو تقرأ ما تيسر لك، لكن الحمد لله العلماء اجتهدوا في تحزيب القرآن، فحتى تكون تستطيع أن تختم الختمة في كل شهر، في كل 40 يوم، في كل أسبوع، من خلال الأحزاب الموجودة أو الأجزاء طبعا، والتحزيب هذا تلتفت إليه حتى ترتب ختماتك الشهرية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول: إذا كنت في المسجد أقرأ القرآن، ويقول دخل شخص وسلم على من في المسجد، فيقول هل علي أن أرد السلام؟
الحمد لله، يجزئ رد واحد عليه، يعني لو لم ترد لا شيء عليك، وسقط الوجوب برد واحد ولله الحمد. لكن إن كنت لوحدك مثلا، فمن أهل العلم من كره أن يسلم على مشتغل بقراءة القرآن، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا كراهية في ذلك، فقد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، والصلاة لا شك بأنها يعني أشد من حيث الأحكام من قراءة القرآن في غير الصلاة، فرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام. أما من يقرأ القرآن فنعم يرد ثم يعود إلى القراءة ويجمع بين المصلحتين الشرعيتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عزيزة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يعني في سجود السهو، أنا خربط يعني إذا متى أسجد قبل السلام ولا بعد السلام. فشو الضابط يعني؟ والسؤال الثاني في التشهد، هل نحرك الأصبع وكيف نحرك الأصبع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عزيزة، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. الشيخ نجيب على نعم أنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
عندي سؤال إذا ممكن.
نعم.
ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامت يعني في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي حديث آخر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالأعمال الصالحة، ولأن نجد بعض الناس يعني مثلا يقول يعني لا يستحب مثلا صيام عشر الأوائل من ذي الحجة، فنبغي بس الجواب من الشيخ يعني لو يوضح لنا الجواب.
إن شاء الله، جزاك الله خير وسعود، تسمع شاء الله رد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال نعم ومع المكالمة نعم أخ أنس تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال شيخنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أنس تفضل.
الله يحييك شيخ، كان عندي سؤالين. السؤال الأول بعد الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، هل تربط يدينك نفس ما تصلي يعني في قراءة الفاتحة والسورة الغفيرة، أو تفرد يدينك لتحت؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير. أيوة.
السؤال الثاني السؤال الثاني شيء آخر. السؤال الثاني، عندي مثلا مبلغ مادي جمعته، والحين عندي إني أتخذ قرارين، إما إني أسوي حج أو إني أتزوج، أي واحد أقدم على الثاني؟
إن شاء الله.
شكرا
شيخ، جزاك الله خير، الله يحفظك أخي ناس، تسمع إن شاء الله الرد. نجي في الشيخ سؤال أبو عزيز يسأل عن سجود السهو، يقول لا أعرف متى يكون قبل السلام، ويقول لا أعرف متى يكون بعد السلام، فيريد منكم فضل الشيخ بيان الضابط في هذه المسألة.
الحمد لله، بالنسبة لسجود السهو حقيقة فيه أربعة أقوال من حيث موضعه، منهم من ذهب إلى أنه قبل السلام مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أنه بعد السلام مطلقا، ومنهم من ذهب إلى التفريق بين الزيادة والنقصان، فيرى بأن النقصان قبل السلام والزيادة بعد السلام، ومنهم من يذهب إلى أن سجود السهو ينظر فيه إلى الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويقصرها عليها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن من نقص في الصلاة فيسجد قبل السلام، ومن زاد في الصلاة فيسجد بعد السلام، والزيادة إما أن تكون في واجب أو في ركن من غير عمد فيسجد بعد السلام، والنقصان إذا كان في ركن يجب عليه أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو، وإذا كان النقصان في واجب وفات محله محل الواجب فلا يعود إليه، وإنما يجبره بسجدتي السهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو طارق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو طارق.
الله حياك. سؤالي للشيخ طال عمرك بخصوص الزوج، ناوي يتزوج الزوجة الثانية، هل واجب عليه إخبار الزوجة الأولى، وهل يؤثم إذا لم يبلغها بذلك؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو طارق. أيضا فضل الشيخ سؤال عزيزة يسأل عن تحريك الأصبع في التشهد.
الحمد لله، بالنسبة لتحريك الأصبع في التشهد ثبت في هذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها بأنه أشد على الشيطان من قرع الحديد، ومنها ما ذكره جمع من الصحابة الذين وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع أصبعه السبابة والسباحة في الصلاة، ولذلك المسألة وإن كان أيضا فيها بحث عند أهل العلم، إلا أن الذي يظهر بأن المصلي يرفع أصبعه من أول التشهد إلى آخره، فإذا بدأ بالسلام أنزل أصبعه ويشير بهذا إشارة، وإذا حركه لا حرج في ذلك، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحركونه شديدا.
بارك الله فيكم الشيخ بسعود يسأل عن حكم صيام تسعة ذي الحجة، فيقول سمع من البعض أنه لا يستحب، ويقول كأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تصم.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الأيام العشر، هذه من أفضل أيام الدنيا عند الله. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ولذلك الصيام من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. وما ورد عن عائشة، نعم صح عن عائشة أنها قالت أنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام تسعة ذي الحجة، لكن ورد حديث في سنن أبي داود من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحجة، وهذا سناده حسن. والقاعدة الأصولية أن المثبت أو المثبت مقدم على النافي، فهذا أثبت الصيام وذاك نفى. ولو افترضنا يا أخي الفاضل، افترضنا بأنه ما صح في هذا الشيء، خلاص يدخل تحت الأعمال الصالحة التي جاءت في حديث ابن عباس.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على
وياك، الله يحفظك ويبارك فيك.
العمل اللي تقوموا به،
جزاك الله خير.
والله سؤالي للشيخ الصلاة. أنا طبيعة عملي مضات، يعني أصلي الفرض يعني مثلا أربع ركعات الظهر، ويكون عندي شغل مثلا، هل يجوز أني أجمع مثلا الوقت بعد الصلاة في وقت آخر سنن أصليها؟ هل يجوز هذا، ولا أكون أنا آثم إذا ما صليت السنن أو أصليها يعني مش وقت الصلاة؟
يعني تجمع السنن جميع السنة مثلا الظهر والمغرب والعشاء تصليها في وقت العشاء؟
هي مثلا كذا، ولا يعني بعد الصلاة بفترة ساعة أو ساعة كذا؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي لكم.
إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير وخالد، تسمع إن شاء الله. نجيب الشيخ سؤال لخنس، يقول بعد الرفع من الركوع هل أقبض يدي، يقول، أو أستل؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية. الجمهور يذهبون إلى السدل، وهناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية الأربعة، إمام المذهب المنصوص عنه بأنه يقبض، يعني يضع يده على الصدر. عموما يا أخي الفاضل، الأمر في هذا واسع، فإذا قبضت الحمد لله، وإذا لم تقبض لا شيء عليك، ولا يجوز الإنكار على من يقبض أو على من لا يقبض، لأن المسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف يدخل ضمن الخلاف المحمود السائغ. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول عندي مبلغ من المال جمعته، فيقول الآن إما أن أحج بهذا المال أو أتزوج، فيقول ما الأفضل؟
الحمد لله، إذا كانت يعني نفسك تتوق إلى الزواج وحريص على الزواج، تزوج بارك الله فيك. ما دام أنك لا تستطيع يعني جمع هذين الأمرين في هذا المال. وأما إذا كنت تصبر تقول لا الحمد لله أستطيع الصبر وكذا، فممكن تحج أفضل، تسقط الفرض أفضل، ما دام أنه يعني ليس لديك تلك الرغبة الجامحة للزواج تحج. وأما إذا كان لا، تقول أنا محتاجة للزواج وأخشى على نفسي، تزوج بهذا المال، وسترزق بإذن الله، يرزقك الله عز وجل مالا تحج فيه في المستقبل، ما دام أنك نويت العفاف.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال بطارق، يقول الرجل إذا أراد أن يتزوج من ثانية، هل يجب عليه أن يخبر الأولى، وإذا لم يخبرها هل عليه شيء؟
الحمد لله، طبعا الأصل أن الإنسان إذا تزوج عليه أن يخبر أهله ويعني يعلم بذلك، ولا حاجة إلى مثل هذا الإخفاء. لكن إذا هو قدر يقول والله بالنسبة للزوجة الأولى يعني قد يتسبب لها بصدمة، وربما يعني تصاب بمرض أو شيء من هذا القبيل كما يحصل عند بعض النساء، أو يرى بأن المصلحة إخفاء الزواج إلى حين يعني سنة سنتين حتى تستقر الأمور وكذا، ويأتي بأولاد، ومثل ما يقول بعض الرجال يضعها أمام الأمر الواقع، لا حرج، ما في ضرر يعني. لكن أهم شيء أن لا يدوم هذا، ما يبقى سر دائما. طيب هؤلاء الأولاد سيكونون إخوة لأولادك من الزوجة الأولى، لابد أن يلتقوا ويجتمعوا ويعرف بعضهم بعضا، فإذا كان فترة قصيرة لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بخالد يقول: في بعض الأحيان بسبب ظروف عملي وأخر يقول بعض السنن إلى بعد الصلاة مثلا بنصف ساعة أو ساعة، ويقول أو في بعض الأحيان أجمع يقول بعض السنن مع بعض صليها، هل عليه شيء؟
الحمد لله لا حرج في ذلك إذا كانت في الوقت، أما أنك تؤخرها إلى ما بعد الفريضة الثانية فهذا تفويت لوقتها تقضيها بعد ذلك. الأصل أنك مثلا سنة المغرب بعد المغرب، لو أجلتها إلى قبل العشاء بربع ساعة بنصف ساعة لا حرج، لكن تؤجلها إلى ما بعد العشاء تعمدا حتى تجمعها مع سنة العشاء، لا، هذا خالفت يعني مكان السنة المؤكدة هذه الراتبة التي هي بعد الصلاة مباشرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: ما معنى الآية؟ سؤال أبو محمد يقول: ما معنى الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟
الحمد لله، هذه الآية جاءت بعدما نهى الله عز وجل نهى الله المسلمين في مكة عن القتال. يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهم كانوا في البداية يطلبون الجهاد في سبيل الله، ثم نهاهم الله عز وجل لضعفهم، فلما كتب الله عز وجل عليهم القتال إذا فريق منهم، والذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء المنافقين وليسوا من المؤمنين، لأن المؤمنين أحبوا الله ورسوله ولذلك استجابوا لله ولرسوله. وأما هذه الآية في قوله تعالى: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، قيل بأنها يعني إذا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، يعني قالوا هذا استنفار الإمام ولي الأمر، وهو فرض عين على الناس إذا استنفر الإمام المسلمين. وقيل بأن هذا نزلت في المخلفين الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وقيل بأن نزلت عتاب لبعض المؤمنين، وغير ذلك من الأقوال التي هي موجودة في كتب التفسير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
جزاكم الله، بارك الله فيكم على البرنامج.
وياك
الله يبارك فيك. بالنسبة للمسبوق بركعة أو ركعتين أو ثلاثة بعد ما يسلم الإمام، هل يقول الله أكبر لما نقوم أو بدون تكبير؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله رد. نعم فالشيخ، سؤال لحسن يسأل عن المسبوق بركعة أو ركعتين أو ثلاث بعد أن يسلم الإمام عندما يقوم ل يكمل باقي الصلاة، هل يكبر عند قيامه؟
الحمد لله، من أهل العلم من قال لا يحتاج أن يكبر مرة أخرى، لأنه كبر للجلوس، وهذا التكبير إنما هو لما تبقى من صلاته. ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذا التكبير يكون سنة في حقه للجلوس، لأنه كبر للجلوس، والأمر في هذا واسع. عموما لو كبر يكون أفضل خروجا من الخلاف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة. أقول: أمي توفيت من شهر ونصف تقريبا، وأخواتي يحدون عليها حتى في العيد، ويريدون أن يكملوا الحداد سنة كاملة، وأنا تقول أعرف أنه لا يجوز، وأكلمهم وأخبرهم أن هذه بدعة فينزعجون من نصيحتي، فما الحل؟
الحمد لله. أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لوالدتك وأسأل الله أن يغفر لجميع موت المسلمين. الأمر الثاني بالنسبة للموت, هذا أمر كتبه الله عز وجل على الخلق, ولهذا يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت, ويقول الله جل وعلا كل من عليها فان, ويقول جل وعلا لكل أجل كتاب, ولهذا الموت حق على الجميع. فليست والدتكم الله يرحمها ويغفر لها هي الوحيدة اللي ماتت, الخلق كلهم ما من أحد إلا وهو ينتظر دوره للانتقال عن هذه الدنيا. المسألة الثالثة بالنسبة للإسلام لما جاء أبطل كثير من العادات الجاهلية والخزعبلات والخرافات والشطحات التي كان عليها أهل الجاهلية. من ذلك أن الزوجة إذا مات زوجها كانت تعتد سنة كاملة, ويدخلونها مكانا قذرا وسخا ما تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة, وإذا خرجت منه شوف كيف لعب الشيطان بهم, تأخذ البعر وترمي به إلى الجهات الأربع وتكون قد خرجت. فأبطل الإسلام هذا الشيء ومنع المرأة من أن تحد على ميت إلا ثلاثة أيام, يعني ثلاثة أيام فقط إلا على الزوج. الزوج نعم أربعة أشهر وعشرة أيام, أما غير الزوجة المرأة تحد على غير زوجها ثلاثة أيام فقط, يعني الأم والبنت والأخت, حيث لا يجوز لها أن تمتنع عن الأشياء بعد ثلاثة أيام, حرام عليه, هذا من أعمال الجاهلية. ولهذا ثبت عن بعض أمهات المؤمنين مثل أم سلمة وأظن أيضا صفية, مات لهم أقارب فبعد ثلاث أيام قالت أظن أم سلمة أخذت طيبا فلطخت به وجهها وقالت والله ما لي حاجة بهذا إلا أنني أردت أن أخبر النساء بأنه لا يجوز أن تمتنع عن مثلا الزينة أو الطيب أو الأشياء هذه بعد ثلاثة أيام. أما المرأة نعم الزوجة تحد أربعة أشهر وعشرة أيام, ولذلك البقاء بمثل هذا الحزن هذا من عادات أهل الجاهلية. وعلى إخوانك أن يتقوا الله, وكذلك إخوانك وأخواتك أن يتقوا الله, ولا يجوز لهم أن يؤذوا والدتهم في قبرها, هم بهذا التصرف يؤذونها الآن في قبرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه, وإذا أرادوا أن يتسلوا يتذكروا موت النبي عليه الصلاة والسلام, أشرف الخلق وأفضل من خلق الله توفي. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي, وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. لهذا أنا أوجه نصيحة لإخوانك ولأخواتك أن يتقوا الله ولا يؤذوا والدتهم في قبرها بهذا الحزن وعدم مشاركة الناس في العيد, ويقولون سنبقى سنة كاملة. أعوذ بالله, كيف الآن يعني يتخذون أحكام من عند رؤوسهم؟ أليسوا مسلمين يقولون منهجنا القرآن والسنة؟ وبعدين يعني الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل, كيف يلقى مطيع ولا يلقى عاصي مبتدع في دين الله؟ يعني ما يجوز. يستشرف الإنسان الأيام القادمة بكل أمل وفأل, والدتهم بحاجة إلى الدعاء لها والاستغفار لها والصدقة عنها, هذه اللي تحتاج. أما قضية الحزن هذه يؤلمها, إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله, ولا يجوز الإنسان أن يدفع الحزن على فقد الحبيب والغالي والغالية, يدفع إلى أن يرتكب أخطاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة تبكي على قبر قال لا اتق الله واصبري, فلما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي ذهب النبي عليه الصلاة والسلام, فقال المرأة تدرين من تكلمين قبل قليل؟ قالت لا من شدة الحزن يعني. قالوا هذا رسول الله, فتركت القبر وتركت ابنها وذهبت تعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله لم أعرفك, فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عذرها؟ لا, قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى, إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المؤمن يعني متى يصبر؟ يصبر بعد شهر وشهرين؟ لا, عند الصدمة الأولى, هذا هو مكان الصبر. بعد المصيبة أصلا إذا نزلت أول ما تنزل كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا وينساها الناس, هذا وقت هذا وقت الصبر. فأسأل الله تعالى يفتح عليهم وأن يوفقهم لاتباع السنة وأن يبتعدوا عن مثل هذا الأمر الذي لا يمت حقيقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام بصيرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة لك كرمت.
نعم تفضل أخ محمد.
السؤال الأول شيخ شراء الذهب أنا اللي عارف أنه يدا بيد أو بالتقابض بعد.
نعم.
فهل يجوز أن ندفع بالبطاقة بطاقة السحب المباشر اللي هي الديبت كارد مش الكريدت السحب المباشر للنهاية تنخصم من الحساب على طول.
نعم.
السؤال الثاني شيخ أمس كنا مصلين المغرب في الركعة الثانية المطوع سجد سجود تلاوة وعقب طلع عقب السجود على طول ركع ما قرأ آية فما أعرف هل هذا وارد ولا لا
إن شاء الله.
والسؤال الثالث في رمضان في العشر الأواخر مطوعنا كان يصلي شفع الوتر مرتين مرة في التراويح مرة في التهجد فأنا ما كنت أكمل معه صراحة في التراويح كنت أكمل معه شفع الوتر في التهجد فهل هالفعل زين ولا مبوكي
إن شاء الله. هلا أسئلة بس. جزاك الله خير الله يحفظك يا أخ محمد ما شاء الله رد. جفاف الشيخ سؤال الأخ محمد يقول حكم شراء الذهب بالبطاقة السحب المباشر ويقول المبلغ يخصم مباشرة من الحساب.
الحمد لله بالنسبة لشراء الذهب بالنقود اشترط فيه التقابض اشترط فيه التقابض ولذلك الحمد لله ولذلك أخي الفاضل إذا كان المبلغ ينزل مباشرة بعد شخط البطاقة وأنت في المحل فلا حرج هذا هو التقابض التقابض حكمي يعني يدخل في حساب البائع ولا يؤجل. أما إذا كان يؤجل إلى يوم أو يومين أو إلى الليل مثلا أنت في النهار إلى الليل أو في الليل أنت في الليل يؤجل النهار لا هذا لا يكون فيه تقابض لا حقيقي ولا حكمي. أما تقول لي نعم الحمد لله ينزل مباشرة في حساب الصائغ فهذا يكون تقابض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية سجد للتلاوة ثم قام من سجود التلاوة ولم يقرأ شيئا وركع مباشرة.
الحمد لله لا حرج في ذلك لا حرج. فإذا سجد للتلاوة ثم قام يجب عليه أن يعتدل قائما ثم بعد ذلك يبدأ بالركوع يركع ويكمل صلاة لا حرج. لكن بعض العلماء يقول أفضل أنه يقرأ ولو قل هو الله واحد أو شيء يعني مما يتيسر من القرآن خاصة إذا كان يعني خلفه نساء مثلا لا يرون الإمام أو الصفوف كثيرة مثلا يكون هذا من المصلحة للمصلين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول في العشر الأواخر الإمام كان يصلي الشفع والوتر في التراويح والقيام فيقول أنا كنت أصليها في القيام فقط فهل فعلي صحيح؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد يعني صلاة الليل مثنى والأفضل الإنسان يعني ينصرف مع الإمام ولا ينفرد. لكن عموما صليت أول الليل أوسط الليل آخر الليل صليت لوحدك صليت مع الإمام الأمر واسع في هذا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول أصلي في المسجد قدر المستطاع وباقي الصلوات في المنزل هل علي شيء؟
الحمد لله صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ الراجح من قولي أهل العلم ولذلك يجب عليك أن تشهد الجماعة سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إلا لسبب كمرض مثلا أو سفر أو مثلا مطر شديد أو ريح شديدة مثلا نعم هنا يصلي الشخص في بيت أو نسيان أو غفلة مثلا يصلي الإنسان في بيت. أما يتعمد ذلك يقول أنا أصلي بعض الصلوات في المسجد وبعضها في البيت لا هذا خطأ. الصلوات كلها تصلى في المسجد بالنسبة للذكور البالغين. أما إذا كان ثم سبب نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير. كنت أصلي قيام الليل قبل فجر يعني نصف ساعة من الصلاة.
نعم.
أصلي ركعتين وسلم. في وقت صليت ركعتين وقمت نسيت جلوس. فصليت كملت صلاة
زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. جيف الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول كنت أصلي يقول قيام الليل، فيقول كنت أصلي ركعتين وأسلم بعد كل ركعتين، لكن يقول في يعني يقول نسي وقام إلى ثالثة، فيقول عندما قمت إلى ثالثة أكملت أربع ركعات وسلمت، هل عليه شيء؟
الحمد لله، أرجو أن لا يكون عليك شيء، لكن هذا يعده كثير من أهل العلم خطأ، لأنك أنت صليت ركعتين، هذا أنا أقول ليس عليك شيء لأنه مضى، هذا مضى، لكن مستقبلا ما تفعل هذا أبو عبد الله. إذا صليت قيام الليل ركعتين ثم نسيت وقمت إلى الثالثة ما تستمر، وإنما ترجع تجلس التشهد وبعدين تسجد للسهو. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز شرب الماء أثناء خطبة الجمعة؟
الحمد لله، إن احتاج الشخص إلى ذلك بحيث يكون مريض أو شعر ب يعني شيء من التعب أو شيء لا حرج، أما أنه يعني يتعمد ذلك لا، لأنه مأمور بالإنصات وعدم الانشغال مثلا بمسح الحصى أو التسبيح بالسبحة أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مما نهت عنه النصوص الشرعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول حديث قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم 100 مرة، هل يجوز أن أقولها متفرقة أم لا بد من الذكر هذا الذكر في مجلس واحد؟
الحمد لله، لعل السائل يقصد الذكر هذا في أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، وطبعا الأصل أن يقولها في مجلس واحد، لكن إن ما تيسر له ذلك انشغال أو غفل أو شيء يكمل بعد ذلك لا حرج، هذا لا يشترط فيه التتاب كشرط قبول. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل حفظ القرآن واجب؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، لكن عموما الذي يظهر بأن حفظ القرآن واجب فيه حفظ 7 آيات وهي سورة الفاتحة، أما ما زاد فهو سنة مستحبة، حفظ 7 آيات فقط وما زاد فهو سنة مستحبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبل تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.